أيها الأخوة،
مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الحيض. الحيض والاستحاضة أصله السيلان، فالحائض تسمى حائضا عند سيلان الدم منها، والاستحاضة عند سيلانه منها مستمرا لا في نوب معلومة كما في الحيض. يقال حاضت المرأة تحيض حيضا ومحيضا ومحاضا، فهي حائض إذا سال الدم منها في نوب معلومة معتادة، وإذا سال في غير نوبه قيل استحيضت. إذا سال الدم في غير نوبه استحيضت حينئذ، وهي مستحاضة والاسم الاستحاضة. فإذا سال الدم من المرأة في نوب معلومة معتادة فهذا حيض، وإذا سال الدم منها في غير نوبه قيل استحيضت وهي مستحاضة والاسم الاستحاضة. للحيض أسماء منها: الحيض والطمث والضحك، فضحكت أي فحاضت، وكانت قبل لا تحيض. الحيض والطمث والضحك والإكبار والإعصار. الحيض سيلان دم طبيعي يعتاد الأنثى في أوقات معلومة عند بلوغها وقابليتها للحمل. الحيض سيلان دم طبيعي يعتاد الأنثى في أوقات معلومة عند بلوغها وقابليتها للحمل، وهو دم يرخيه رحم المرأة بعد بلوغها في أوقات معتادة لها يخرج من قعر الرحم عند بلوغها وقابليتها للحمل. العاقر قد تحيض ولا تحمل وقد لا تحيض، والحيض ينقطع في سن معلومة، ولذلك لما بشر الملائكة إبراهيم بالولد وامرأته قائمة فضحكت فأسال الله تبارك وتعالى حيضها، والضحك من أسماء الحيض. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش، وأبو حبيش اسمه قيس بن المطلب ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي، هي قرشية أسدية، فاطمة بنت أبي حبيش واسمه قيس بن المطلب ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي قرشية أسدية، وهي غير فاطمة بنت قيس التي روت قصة طلاقها. ليس لفاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها في الحديث، أي فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ونقل عنه، رواية غير حديث الاستحاضة هذا، ليس لها من الحديث سوى هذا الحديث. كانت من المهاجرات رضي الله عنها. عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: لا، إن ذلك عرق، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية: وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فترك الصلاة فيها، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. موضوع الحديث: الاستحاضة ومتى يجب فيها ترك الصلاة والصوم، ففيه بيان ما تصنع المستحاضة. الحديث في بيان ما تصنع المستحاضة. قالت فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم سائلة: إني أستحاض فلا أطهر، أي يصيبها حيض كثير، فالسين والتاء في قولها أستحاض للمبالغة، فلا أطهر فلا أنقى من الدم، وإنما ينزل عليها الدم بانقطاع من غير توقف. تقول: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ أي أفأترك الصلاة؟ الهمزة للاستفهام، أفأدع الصلاة، والفاء في قولها أفأدع عاطفة على محذوف والتقدير، أأجلس فأدع الصلاة؟ أأجلس فأدع أي أترك الصلاة؟ قال: لا، لا حرف جواب لنفي المسؤول عنه، أي لا تدعي ولا تترك الصلاة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن ذلك عرق. فقال: لا، إن ذلك عرق، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي. ذلك بكسر الكاف خطابا للسائلة رضي الله عنها. إن ذلك عرق، أي دم عرق، وليس بالدم الطبيعي. عرق انفجر كما جاء في إحدى الروايات، ويقال لهذا العرق العاذل، وهو في أدنى الرحم دون قعره، دم الحيض يخرج من قعر الرحم. الفقهاء المتقدمون لما تكلموا عن الحيض وتناولوا ما يتعلق به من حيث الأمور الطبية، تكلموا على حسب معارف عصرهم رحمهم الله تبارك وتعالى وأجزل مثوبتهم، ولكن جدت أمور وصل إليها العلم في البحث والاستكشاف وتقرير الحقائق الطبية، ولله الحمد والمنة قمنا بشرح ذلك من الناحية الطبية لكي تفهم المرأة ما يحدث لها، ويفهم الرجل ما يحدث للمرأة فيما يتعلق بالحيض والنفاس وتغيرات الرحم والأسباب التي تكون داعية لذلك، إلى غير ذلك من الأمور التي قطعت كثيرا من الأوهام التي كانت عند بعض الفقهاء المتقدمين لما تكلموا على حسب المعارف العلمية في عصرهم، ولا يترتب على ذلك اختلاف في الأحكام الشرعية، ولكن كانت هنالك أوهام، كأن تحيض الحامل مثلا، إلى غير ذلك مما تخيلوه سببا لنزول الدم على المرأة في أثناء الطمث والحيض، وأن ذلك إنما يكون لتغذية الجنين، وعندما لا يحدث كذا وكذا من الأمور التي تصوروها رحمة الله عليهم. أسأل الله أن يجزل لهم المثوبة. تم تصحيح ذلك ببيان ما وصل إليه الناس بالحقائق العلمية والفحوص الطبية المستقرة، وقد قلناه بفضل الله تبارك وتعالى ذائع هو مشهور، أسأل الله أن ينفع به. قال: لا، إن ذلك عرق. يقولون: هذا العرق يقال له العاذل، وهو في أدنى الرحم دون قعره، ودم الحيض يخرج من قعر الرحم، بل يخرج من جدار الرحم المبطن له من الداخل كله، فيسقط هذا الجدار لاختلاف الهرمونات الأنثوية من الإستروجين إلى الإستروجين، إلى غير ذلك من تلك الأمور التي فصلت بفضل الله تعالى. قالت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما قالت سائلة: أفأدع الصلاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، وبين لها السبب، إن ذلك عرق. وهذا منطبق على الحقائق الطبية الثابتة، إن ذلك عرق، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصل. وفي رواية: ليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة. قال الخطابي بكسر الحاء: الحيضة. قال بكسر الحاء وغلط من فتحها، لأن المراد الحالة، وجوز القاضي عياض وغيره الفتح الحيضة، وهو أقوى لأن المراد الحيض، لا كما قال الخطابي مخطئا، فإنه قال إنها بكسر الحاء الحيضة وغلط من فتحها، وقال المراد الحالة، وجوز القاضي عياض وغيره الفتح الحيضة، وهو أقوى لأن المراد الحيض. إن ذلك بكسر الكاف المشار إليه فيه الدم، والمخاطب فاطمة بنت أبي حبيش. الحيضة بفتح الحاء في الموضعين واحدة الحيضات، وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة، أقبلت الحيضة جاء وقتها، فاغسلي عنك الدم أزيليه بغسله بالماء، ذكرت فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم أن دم الاستحاضة يصيبها فلا ينقطع عنها الدم، وسألته هل تترك الصلاة لذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تترك الصلاة، لأن الدم الذي تترك لأجله الصلاة هو دم الحيض لا دم الاستحاضة. هذا الدم الذي يصيبك ليس بدم حيض، وإنما هو دم عرق منفجر. وإذا كان الأمر كما ذكرت من استمرار خروج الدم في أيام حيضتك المعتادة وفي غيرها، فاترك الصلاة أيام حيضتك المعتادة فقط، فإذا انقضت فاغتسلي واغسلي عنك الدم ثم صلي ولو كان دم الاستحاضة معك. ما الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة؟ هنالك فروق، منها ما يتعلق باللون، فلون دم الحيض أسود ولون دم الاستحاضة أحمر، ومنها ما يتعلق بالقوام والرقة. دم الحيض ثخين لأن فيه ما تساقط من جدار الرحم الداخلي، هذا سقط فهو ثخين أسود. وأما دم الاستحاضة من حيث الرقة فهو رقيق. من حيث الرائحة، دم الحيض منتن الرائحة، له رائحة معروفة للنساء، وأما دم الاستحاضة فغير منتن. من حيث التجلط والتجمد، دم الحيض لا يتجلط لا يتجمد، وأما دم الاستحاضة فيتجلط ويتجمد. هذه فروق بين دم الحيض ودم الاستحاضة. أما أحوال المستحاضة فهي ثلاث أحوال: أن يكون لها عادة لحيض معلوم قبل الاستحاضة، المستحاضة التي ينزل عليها الدم في غير أيام عادتها، فإذا نزل الدم في أيام عادتها فهذا حيض، إذا نزل الدم في غير أيام حيض المرأة المعلومة فهذه استحاضة. المرأة إذا نزل عليها الدم في غير أيام حيضها تكون مستحاضة، ولا تخرج عن ثلاث أحوال: أن يكون لها عادة لحيض معلوم قبل أن تصاب بالاستحاضة، فالاستحاضة دم ينزل في غير وقت دورة المرأة الشهرية أو عادتها الشهرية، تكون ذات عادة قبل نزول الدم الذي لا ينقطع، هي تعرف عادتها، فهذه الحالة الأولى، أن يكون لها عادة لحيض معلوم قبل الاستحاضة فهي معتادة، يقال لها معتادة، تعرف عادتها قبل أن تصاب بالدم الذي لا ينقطع وهو الاستحاضة. الحالة الثانية أن لا يكون لها عادة لحيض معلوم قبل الاستحاضة ولكنها مميزة، فالأولى معتادة تعرف عادتها من كل شهر ثم أصيبت بالدم الذي لا يرقى ولا ينقطع، الثانية ليس لها عادة، ليس لها عادة بحيض معلوم قبل الاستحاضة ولكنها تستطيع التمييز بين دم الحيض ودم الاستحاضة، فهي مميزة أي بين دم الحيض ودم الاستحاضة، هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة من أحوال المستحاضة أن لا يكون لها عادة لحيض معلوم وليس لديها تمييز صالح للدم لاشتباهه عليها أو لمجيء الدم على صفات مضطربة، فالأولى معتادة والثانية مميزة والثالثة لا معتادة ولا مميزة، لا لها عادة معلومة قبل أن تصاب بالاستحاضة بالدم الذي لا ينقطع فلا هي معتادة ولا هي تستطيع التمييز بين دم الحيض ودم الاستحاضة يشتبه عليها، ولا تستطيع أن تميز هذا من هذا، فأنزل الدم تقول لا تدري لأنه لا ينقطع، هل هذا دم حيض أو دم استحاضة، لا تستطيع التمييز، أنه يأتي مضطربا لا على حالة واحدة أو يشتبه عليها فلا تستطيع التمييز بين دم الحيض ودم الاستحاضة. ما أحكام هذه الأحوال؟ الحال الأولى أن يكون لها عادة لحيض معلوم قبل الاستحاضة، هذه تحتسب وقت حيضها المعلوم، يعني المرأة كان لها عادة مستقرة 6 أيام من أول كل شهر أو من وسطه هي تعلم ذلك، عادة مستقرة معلومة، ثم أصيبت بالدم الذي لا ينقطع أصيبت بالاستحاضة، ماذا تصنع؟ تحتسب المرأة وقت حيضها المعلوم باعتبار أن هذا الوقت هو فترة الحيض، ثم تعتبر بقية الشهر استحاضة. حكم الحالة الأولى، تحتسب المرأة المعتادة لها عادة مستقرة معلومة قبل أن تصاب بالاستحاضة، تحتسب وقت حيضها المعلوم الذي تعرفه باعتبار أن هذا الوقت هو فترة الحيض، ثم تعتبر بقية الشهر استحاضة، لأن المستحاضة تصلي وتصوم، الأمر يختلف اختلافا جذريا. فهي تنظر إلى أيام عادتها، تقول هذه أيام الحيض، تقعد فيها عن الصوم وعن الصلاة ولا يمسها زوجها، فهي في حيض. فإذا انقضت أيام عادتها التي تعلمها تدخل في أيام الاستحاضة، ولا يترتب عليها ما يترتب على أحكام الحيض، تغتسل وتصلي وتصوم وتجامع. مثال ذلك، امرأة يأتيها حيضها 6 أيام في أول الشهر، ثم طرأ عليها الاستحاضة فصار الدم يأتيها باستمرار، ماذا تصنع؟ يكون حيضها 6 أيام في أول كل شهر، فكلما دخل الشهر تحسب 6 أيام من أوله على حسب عادتها قبل الاستحاضة، تقول هذه هي الحيض، أيام الحيض، وبقية الشهر استحاضة، وهكذا في كل شهر. هذا في المعتاد. المميزة التي لا يكون لها عادة لحيض معلوم قبل الاستحاضة، ولكن تستطيع أن تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة، هذه تعمل بالتمييز، التي تميز دم الحيض من دم الاستحاضة. وقد مر ذكر الفرق بين الدميين، فدم الحيض أسود ثخين منتن الرائحة لا يتجلط، ودم الاستحاضة أحمر رقيق غير منتن الرائحة يتجلط كالدم العادي الذي يسيل من الإنسان إذا جرح. فتميز التي لا عادة لها بين الدميين، بين دم الحيض ودم الاستحاضة، تعمل بالتمييز بين دم الحيض ودم الاستحاضة إن كانت تستطيع التمييز. فإما أن تكون معتادة فنرجعها إلى أيام عادتها، تقول هذه أيام الحيض، ثم ما وراء ذلك من أيام نزول الدم هذه استحاضة. إذا كانت غير معتادة نقول ارجعي إلى التمييز بين الدميين، فإن ميزت فالأيام التي تميز فيها دم الحيض حيض، وما وراء ذلك فاستحاض. إن لم تكن مميزة ولا معتادة تنتقل إلى الحالة الثالثة، لا يكون لها عادة لحيض معلوم وليس لديها تمييز صالح للدم لاشتباهه عليها أو مجيئه على حالات مضطربة، هذه تعمل بعادة غالب النساء التي لا تكون معتادة ولا هي مميزة للدم، دم الحيض من دم الاستحاضة، والدم لا يتوقف في الاستحاضة، فلا معتادة ولا مميزة، ترجع إلى العمل بعادة غالب النساء. يكون الحيض 6 أيام أو 7 أيام من كل شهر، بأن تعرف مدة الحيض لأقرب نسائها، لأمها، لأختها، لبنتها، لأقرب نسائها، وتسألها إن كانت معتادة عن مدة حيضها، ثم تجعل ذلك حيضا لها، وبقية الشهر استحاضة، لأنها لا تستطيع تمييز الدم وليست كما مر معتادة. فهذه حالات وأحكام المستحاضة. يؤخذ من الحديث حرص الصحابة رضي الله عنهم رجالا ونساء على العلم والفقه في الدين. وفي الحديث الفرق بين دم الاستحاضة ودم الحيض. دم الاستحاضة مطلق، دم الحيض له وقت خاص. دم الاستحاضة لا يمنع من الصلاة وسائر العبادات، دم الحيض يمنع من الصلاة من غير قضاء الله. ذكر ابن دقيق العيد رحمه الله في شرحه على العمدة أن ذلك كالمجمع عليه من الخلف والسلف إلا الخوارج، كما سيأتي في حديث عائشة إن شاء الله، أن من أصابها الحيض فإنها تقعد عن الصلاة والصوم، فإذا طهرت تقضي الصوم دون الصلاة، لا تقضي الصلاة، هذا مجمع عليه بين الجماهير من علماء الأمة إلا الخوارج. في الحديث أن الدم نجس يجب غسله، وأنه لا يجب على المستحاضة تكرار الغسل لكل دخول وقت صلاة، هذا لا يجب وإن كان مشروعا كما سيأتي إن شاء الله جل وعلا. ذكر ابن دقيق رحمه الله أن قوله صلى الله عليه وسلم فاغسلي عنك الدم وصلي مشكل في ظاهره، لأنه لم يذكر الغسل، ولا بد فيه أي لا بد من الغسل بعد انقضاء أيام الحيض، وكذلك الشأن فيما معنى هنا وإن لم يذكر. فالجواب أن هذه الرواية وإن لم يذكر فيها الغسل فهي متضمنة له لوروده في الرواية الأخرى الصحيحة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم واغتسلي، يعني بعد انقضاء مدة الحيض لابد من الاغتسال. في الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث يقرن الحكم ببيان حكمته ليزداد المؤمن طمأنينة ويعرف السمو والشريعة. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل، فقال هذا عرق، فكانت تغتسل لكل صلاة رضي الله عنها، فكانت تغتسل لكل صلاة. موضوع الحديث بيان ما تصنع المستحاضة. عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة، ويقال أم حبيب، اشتهرت بكنيتها، وقيل إن اسمها حبيبة وهي بنت جحش أخت أم المؤمنين زينب رضي الله عنهما، عن أم حبيبة وعن أم المؤمنين زينب. كانت أم حبيبة تحت عبد الرحمن بن عوف، كانت أم حبيبة تحت عبد الرحمن بن عوف. أن أم حبيبة استحيضت، أصابتها الاستحاضة، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. سألت الفاء عاطفة، فسألت وعطف على استحيضت، والمعنى أنها استحيضت فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما قول عائشة استحيضت 7 سنين فهو بيان لمدة الاستحاضة، ولا يتعين به أن السؤال كان بعد مضي هذه المدة، يعني أنها استحيضت 7 سنين ولم تسأل إلا بعد مضي 7 سنين، وإنما هو لبيان المدة، بيان مدة الاستحاضة. استحيضت 7 سنين ولكنها لما استحيضت ونزل الدم سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين فبينت المدة، مدة الاستحاضة، ولا يتعين أن السؤال كان بعد مضي هذه المدة، إذ يبعد أن تبقى كل هذه المدة ولم تسأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تصنع. لا يظن هذا أبدا بأحد من الأصحاب ولا من الصحابيات رضي الله عنهم وعنهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمرا إياها بأن تغتسل، هذا عرق، أن تغتسل، أمرها أن تغتسل، أي عند انتهاء مدة حيضتها، كما تفيده رواية لمسلم. فكانت رضي الله عنها تغتسل لكل صلاة، أي لكل صلاة مفروضة. أصابت الاستحاضة أم حبيبة بنت جحش 7 سنين فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية الطهر من ذلك، فأمرها أن تغتسل، فكانت تفعل ذلك لكل صلاة. اختلف العلماء في غسل المستحاضة لكل صلاة، هل يجب أو لا؟ ذهب بعضهم إلى وجوبه عملا بأحاديث وردت بذلك في بعض السنن، تغتسل لكل صلاة. اختلفوا هل هذا واجب على المرأة التي تصاب بالاستحاضة أو لا، فبعضهم قال هو واجب عملا بأحاديث وردت بذلك في بعض السنن. ذهب الجمهور ومنهم علي وابن عباس وعائشة والأئمة أبو حنيفة ومالك وأحمد إلى عدم الوجوب، يعني لا يجب على المرأة المستحاضة أن تغتسل لكل صلاة. استدلوا بالبراءات الأصلية، وأن الأصل عدم الوجوب، فالأصل عدم الوجوب، وأجابوا عن أحاديث الأمر بالغسل أنه ليس فيها شيء ثابت. فماذا نصنع بقولها فكانت تغتسل لكل صلاة؟ هذا من عندها رضي الله عنه، ليس أمرا من النبي صلى الله عليه وسلم لها في كل صلاة، إنما أمرها بالغسل فقط كما هو في الروايات الثابتة. ذكر ابن دقيق العيد أنه ليس في الصحيحين ولا في أحدهما أنه أمرها بالاغتسال لكل صلاة، فأمرها أن تغتسل، يعني بعد انقضاء مدة حيضتها كما تفيده رواية لمسلم. ولم يأمرها صلى الله عليه وسلم بالاغتسال لكل صلاة. وأما هي رضي الله عنها فكانت لقطع ذلك القدر ذلك الشيء من سيلان الدم عليها كانت تغتسل لكل صلاة، هذا شيء من عندها رضي الله عنها. ماذا تفعل المستحاضة من أجل الصلاة؟ المستحاضة إذا انقضت مدة الحيض فهي كما مر تفصيله، كانت معتادة أو مميزة أو لا معتادة ولا مميزة، تغتسل غسلها من الحيض ثم تعصب بخرقة على فرجها ويقال له التلجم أو الاستثفار، فتعصب بخرقة على فرجها تستثفر أو تتلجم كما في بعض الطرق، وبذلك يكون لها أحكام الطهر، تغتسل وتستثفر ولها أحكام الطهر، تباح لها الصلاة، يباح له الصوم والطواف إذا كانت مستثفرة تشد عليها شيئا وما أشبه، على حسب التفصيل الفقهي. وأما بالنسبة للصلاة فهي مخيرة بين أمور، المستحاضة إذا انقضت مدة الحيض كما مر تفصيله من المعتادة والمميزة واللا معتادة ولا مميزة، إذا ما انقضت مدة الحيض تغتسل، تشد على نفسها خرقة تتلجم أو تستثفر فتجعل خرقة على فرجها، وبذلك يكون لها أحكام الطهر من الصلاة والصوم وما أشبه. وأما بالنسبة للصلاة فهي مخيرة بين أمور، المستحاضة مخيرة بين أمور بعد أن تنقضي مدة الحيض وتغتسل، تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها وقبل وضوئها تغسل فرجها وتشد خرقة عليه تستثفر أو تتلجم، ثم تتوضأ بعد دخول الوقت لكل صلاة، هذه هي الحال الأولى وهي مخيرة بين هذه الأمور، أولها أن تتوضأ لكل صلاة بعد دخول الوقت وقبل الوضوء تغسل فرجها وتشد خرقة عليه، الحال الثانية تؤخر الظهر إلى قبل العصر ثم تغتسل وتصلي الظهر والعصر، وكذلك تؤخر المغرب إلى قبل العشاء ثم تغتسل وتصلي المغرب والعشاء وتغتسل للصبح وتصلي، ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة قال وهو أعجب إلي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحال الثانية للمستحاضة أنها تؤخر الظهر إلى قبل العصر ثم تغتسل وتصلي الظهر والعصر في وقت الثاني، وكذلك تؤخر المغرب إلى قبل العشاء ثم تغتسل وتصلي المغرب والعشاء وتغتسل للصبح وتصلي. الحال الثالثة الاغتسال لكل صلاة، أن تغتسل لكل صلاة، وهو مشروع ولا يجب، فلا يجب على المستحاضة أن تغتسل لكل صلاة، لم يأمر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن فعلت ذلك أم حبيبة رضي الله عنها فكانت تغتسل لكل صلاة. فالمستحاضة مخيرة بين هذه الأمور الثلاث، أن تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها وقبل الوضوء تغسل فرجها وتشد عليه بخرقة تستثفر أو تتلجم، الحال الثانية تؤخر الظهر إلى قبل العصر ثم تغتسل وتصلي الظهر والعصر، وكذلك تؤخر المغرب إلى قبل العشاء ثم تغتسل وتصلي المغرب والعشاء وتغتسل للصبح وتصلي، الحال الثالثة أن تغتسل لكل صلاة وهو مشروع ولا يجب. الاستحاضة قد تنقطع وتبرأ المرأة منها لأنها أمر طبي، يعني يصيب الرحم شيء فيكون نازفا، فإذا عرضت على الطبيبة المسلمة الحاذقة فإنها يمكن أن تضع يدها على مكمن الداء وأن تعالج وأن ينقطع الدم، فالاستحاضة قد تنقطع وتبرأ منها المرأة، وأحيانا لا تنقطع ويكون النزيف شديدا حتى قد يلجأ المعالج إلى استئصال الرحم، وإلا فإنها تموت نزفا، نسأل الله السلامة للمسلمات جميعا. يؤخذ من الحديث وجوب الغسل على المستحاضة عند انتهاء عدة أيام حيضتها كما مر. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قال كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من إناء واحد كلانا جنب، وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. موضوع الحديث بيان حكم مباشرة الحائض، وكذلك إخراج المعتكف رأسه من المسجد، حكم مباشرة الحائض وقراءة القرآن في حجرها يأتي في الحديث إن شاء الله تعالى. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، كلانا جنب، كل واحد منا عليه جنابة، وكان يأمرني أن يطلب منها أن تتزر، أي تجعل عليها الإزار لئلا يرى منها ما تعافه النفس وتنفر منه الطبيعة. هذا مهم، أن تحرص المرأة على ألا يرى منها زوجها إلا ما يسره، وألا يرى منها ما يستقذر. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في لطفه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي حكمته أنه كان يأمر عائشة أن تأتزر فيباشرها وهي حائض، حتى لا يرى منها إذا لم تتخذ الإزارة ما تعافه النفس، أنها حائض فيسيل من الرحم دم وله رائحة، يا رائحة دم الحيض. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرها أن تأتزر فيباشرها، أي يتمتع بها بالمباشرة، تقول وأنا حائض، الجملة حال من الياء في يباشرني. وكان يخرج رأسه أي من المسجد وهو معتكف مقيم في المسجد للعبادة، والجملة حال من فاعل يخرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه، فهو المخرج لرأسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالت فأغسله أي رأسه، تغسل رأسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنا حائض، الجملة حال من فاعل أغسل. كان يأمرها فتتزر أي تلبس إزارا. اشتمل الحديث على أمور: أن النبي صلى الله عليه وسلم وزوجته رضي الله عنها كان يغتسلان من الجنابة من إناء واحد، لأن الماء طاهر لا يضره غرف الجنب منه، أن بعض الناس يوسوس فيقول إنه إذا كان يغتسل من الجنابة وقد غسل يديه خارج الإناء ثلاثا كما مر، لا يجعل يده بعد ذلك في الإناء لأنه ينجس الماء، والمؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة يغتسلان من الجنابة من إناء واحد، لأن الماء طاهر لا يضره غرف الجنب منه، إذا كان قد غسل يديه قبل إدخالهما في الإناء كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه مسألة من المسائل التي تضمنها الحديث. وثانية، أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يشرع للأمة في القرب من الحائض، وأن ذلك لا شيء فيه، لأن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة لا يآكلونها ولا يضاجعونها، يعني لا يكون الواحد منهم معها في فراش، وربما جعلوها في بيت وحدها كأنها شيطان، كذلك كانوا يصنعون. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ذلك ليس بشيء، فكان يغتسل وعائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، وكان صلى الله عليه وسلم يباشرها وهي حائض، يدل على تفاهة وكذب ما ذهبت إليه يهود. المسألة الثالثة، أن الحائض لا تدخل المسجد لئلا تلوثه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شرع للأمة في القرب من الحائض بعد أن كان اليهود لا يؤكلونها ولا يضاجعونها، فكان صلى الله عليه وسلم يأمر عائشة أن تتزر فيباشرها بما دون الجماع وهي حائض، على وجه تثبت به المودة وتندرئ به الأذية صلى الله وسلم وبارك عليه. فكان يقترب منها في حيضها حتى تأنس، فكان يأمرها بأن تجعل الإزار عليها ويباشرها، يتمتع بها بالمباشرة على وجه تثبت به المودة وتندرئ به الأذية، فتجعل الإزار عليها رضي الله عنه. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرا آخر لما أخرج رأسه إليها وهو معتكف، إن المعتكف له أن يفعل ذلك ولا شيء، وكانت تغسل رأس النبي صلى الله عليه وسلم، تقول إنها كانت في حال حيضها، فالحائض لا تدخل المسجد لئلا تلوثه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لذلك يخرج إليها في بيتها رأسه وهو في المسجد، فتغسله مما يدل على أن قرب الحائض لا مانع منه لمثل هذه الأعمال، فكانت تغسل رأسه صلى الله عليه وسلم وهو معتكف وهي حائض. شرع هذا توسعة بعد أن ضيق اليهود ما ضيقوا، فأفسح ذلك ربنا عن طريق نبينا صلى الله عليه وسلم. في الحديث جواز التصريح بما يستحيى منه للمصلحة، كما ذكرت من الائتزار مع المباشرة والحيض رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهذا أمر إنما كان يكون في بيت النبي لا يطلع عليه أحد سوى النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة، فإذا لم تنقله عائشة للأمة فكيف نعلم نحن مثل هذا الحكم؟ فرضي الله تبارك وتعالى عنها وأرضاه. في الحديث جواز مباشرة الحائض فيما دون الفرج، وأن بدنها طاهر مع الحيض لم تحل فيه نجاسة بحيضها. استحباب لبس الإزار وقت المباشرة لتثبت المودة ولا يرى ما تعافه النفس وتنفر منه الطبيعة، وأيضا لاندراء الأذية. وفي الحديث اتخاذ الأسباب المانعة من الوقوع فيما حرم الله، فيه أيضا إيماء إلى منع دخول الحائض المسجد وإباحة المباشرة للأشياء الرطبة أو اليابسة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخرج رأسه فتغسل رأس النبي صلى الله عليه وسلم وترجله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. ففي الحديث حسن معاشرة النبي صلى الله عليه وسلم لأهله، في أن المعتكف إذا أخرج رأسه من المسجد لا يعد خارجا من المسجد، يقاس عليه غير الرأس من الأعضاء إذا لم يخرج جميع بدنه. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. موضوع الحديث حكم قراءة القرآن عند الحائض وفي حجرها. الحجر بفتح الحاء وكسرها، الحجر والحجر. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تقول عائشة، يتكئ في حجري وفي حجري. يتكئ في حجري، يميل بإحدى شقيه في حجري. فذكرت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وهي في حال حيضها كان يتكئ في حجرها، فتقول: وأنا حائض. فالجملة حال من الياء في قولها حجري وأنا حائض، والحال أنها حائض، فيقرأ القرآن. فذكرت أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن في حجرها وهي حائض، فهذا يدل على أن بدن الحائض طاهر لم ينجس بالحيض. قد يسأل سائل: وما الحكمة في أن يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في حجرها متكئا؟ ما الحكمة في هذا؟ قراءته صلى الله عليه وسلم القرآن في تلك الحال لتستفيد هي من قراءته ثوابا وعلما، ولتكتسب من اتكائه في حجرها زيادة في المحبة والحنان، فهذا من حسن معاشرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا كما كانت يهود تفعل، إن المرأة إذا حاضت يجتنبونها. أما النبي المختار صلى الله عليه وسلم فكان يتكئ في حجر عائشة وهي حائض ويقرأ القرآن لتسمع لتتعلم آيات الله جل وعلا، ولتكتسب الثواب باستماعها لتلاوة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولتكسب بذلك زيادة بر وعطف ومحبة وحنان. في الحديث جواز قراءة القرآن في حجر الحائض لأنها طاهرة البدن والثياب. في الحديث جواز اتكاء الرجل في حجر زوجته، وفيه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وحسن معاشرته لأهله. وفي الحديث عنايته صلى الله عليه وسلم بالنظافة ظاهرا وباطنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن معاذة بنت عبد الله، هي معاذة بنت عبد الله العدوية أم الصهباء زوج صلة ابن أشيم، تابعية جليلة فقيهة ثقة، تابعية جليلة فقيهة ثقة، روت عن عائشة وعلي رضي الله عنهما، وروى عنها جماعة من التابعين، وهي معدودة في العابدات رضي الله عنها ورحمها، أخرج لها الجماعة، ماتت سنة 80 رحمها الله تعالى. وصلة بن أشيم من السادات المشهورين رحمه الله تعالى. قالت معاذة بنت عبد الله رحمها الله تعالى: سألت عائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ فقلت: لست بحرورية ولكني أسأل. فقالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. قالت معاذة رحمها الله: فقلت تسأل عائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض، يعني ما شأن الحائض، تقضي الصوم أي تصوم الأيام التي تركت صيامها أيام الحيض ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ نسبة إلى بلدة قرب الكوفة اسمها حروراء، وقد تسهل الهمزة. خرجت منها أول فرقة من الخوارج على علي رضي الله عنه، فصار الخوارج يعرفون بالحرورية. كان من تشددهم في الدين ومن سوء رأيهم أن الحائض تقضي الصلاة كما تقضي الصيام. لذلك قالت عائشة رضي الله عنها لمعاذة لما سألتها: أحرورية أنت؟ يعني أتذهبين إلى قضاء الصلاة كقضاء الصوم كما يذهب إلى ذلك الخوارج؟ فقالت: أحرورية أنت؟ فقالت رحمها الله: لست بحرورية ولكني أسأل. فقالت: كان يصيبنا ذلك، أي يصيبنا الحيض، فنؤمر بقضاء الصوم. يأمرنا الرسول. من الذي يأمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. فنؤمر بقضاء الصوم، أي يأمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة. موضوع الحديث في بيان حكم قضاء الحائض الصوم والصلاة. سألت معاذة رحمها الله عائشة رضي الله عنها عن السبب الذي من أجله جعل الشارع أن الحائض تقضي أيام حيضها التي أفطرتها ولا تقضي صلواتها التي تركتها زمن الحيض، مع اشتراك العبادتين في الفرضية، فالصوم فرض والصلاة فرض، فلماذا تقضي بعد الطهر الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فسألت: الصلاة أعظم من الصوم، ومع ذلك تؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة. كان عدم التفريق بين الصلاة والصيام في القضاء مذهبا للخوارج، ومذهبهم مبني على التشدد والحرج في دين الله تبارك وتعالى. قالت لها عائشة حينئذ منكرة عليها: أحرورية أنت؟ تعتقدين مثل ما يعتقد الحرورية الخوارج وتتشددين كما يتشددون؟ أحرورية أنت؟ والسؤال الاستنكار، الاستفهام للاستنكار، أحرورية أنت؟ وتتعجب أيضا لأن معاذة كانت جليلة فقيهة ثقة، تعجبت عائشة واستنكرت: أحرورية أنت؟ قالت: لست بحرورية ولكني أسأل سؤال متعلم مسترشد. فقالت عائشة رضي الله عنها: كان الحيض يصيبنا زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا نترك الصيام والصلاة زمنه، أي زمن الحيض، فيأمرنا صلى الله عليه وسلم بقضاء الصوم ولا يأمرنا بقضاء الصلاة، ولو كان القضاء واجبا لأمر به ولم يسكت عنه صلى الله عليه وسلم. فتقول: الحكمة هي امتثال أمر الشارع. يعني معاذة تسأل عن الحكمة، تقول: ما الحكمة في أن المرأة تؤمر بقضاء الصيام ولا تؤمر بقضاء الصلاة في زمن الحيض؟ ما الحكمة؟ قالت: أنه أمرنا صلى الله عليه وسلم. هذه الحكمة، هي أمر الشارع، الوقوف عند حدود الشرع هو عين الحكمة. في الحديث حرص السلف على البحث في العلم ومعرفة حكمة التشريع. فسألت معاذة رحمها الله: في الحديث أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، قالوا: لأن ذلك هو أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وكفى به حكمة. وقالوا أيضا: لأن الصلاة تتكرر كل يوم 5 مرات، فعبادة مستمرة، ويحصل من إعادتها وقضائها مشقة أيضا، قد تطول مدة الحيض بالنسبة للمرأة، فإذا أمرت بقضاء الصلاة شق عليها ذلك. فيه أن تقرير النبي صلى الله عليه وسلم أمته على شيء يعد من السنة، وفيه الإنكار على كل من سأل سؤال تعنت ومجادلة، وفيه أنه يبين العلم لمن طلبه للتعلم والاسترشاد، فلما سألت أجيبت، وفيه الاكتفاء بذكر الدليل الشرعي عن ذكر الحكمة، لأن المؤمن يقنع بالدليل حيث إن الشرع متضمن للحكمة بكل حال، فالاكتفاء بذكر الدليل الشرعي عن ذكر الحكمة. إذا سألك إنسان فقال ما الحكمة في أن الظهر يصلى 4 ركعات والعصر والمغرب 3 ركعات والصبح يصلى 2 ركعات؟ قل الحكمة أن الله أمرنا بذلك على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه الحكمة، ولا نتكلف شيئا، وما أمر به الشرع فهو متضمن للحكمة بكل حال. في الحديث أن الحائض لا تقضي الصلاة، وقد يكون ذلك لرفع المشقة، فيكون الحديث من الأدلة التي تقرر القاعدة العامة، وهي أن المشقة تجلب التيسير، فالحديث أصل للقاعدة المعروفة المشقة تجلب التيسير، وفيه ترك الأمر بالشيء مع وجود مقتضيه دليل على عدم وجوبه، ترك الأمر بالشيء مع وجود مقتضيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بقضاء الصلاة مع وجود المقتضي، وهو أن يصلي المسلم، أن تصلي المرأة، ومع ذلك ترك الأمر به، فهذا دليل على عدم الوجوب، فترك الأمر بالشيء مع وجود مقتضيه دليل على عدم الوجوب. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.